إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تقدم في خطبة عيد الأضحى التي خطبتها في هذا العام الرد على بعض ما جاء في بيان المؤتمر المنعقد في دولة الشيشان، والذي ترأسه مجموعة من رموز التصوف والأشعرية والماتريدية ونحوهم من أهل البدع والأهواء. وقد تناولت في خطبة العيد لمن حضرها أو لمن استمع إليها ما يتعلق بالأشعرية والماتريدية، حيث انتهى المؤتمرون إلى أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية والصوفية. وقد بينا بوضوح وجلاء بحمد الله تهافت دعوى أن الأشاعرية والماتريدية من أهل السنة. وأحب في هذه الخطبة أن ألقي الضوء على الصوفية. هل الصوفية من أهل السنة؟ وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل، ومن أجل أن نجيب عن هذا التساؤل، نذكر أولا معنى الصوفية والتصوف لغة واصطلاحا. فأقول، من يفتش في كتب اللغة لا يجد أصلا لاشتقاق كلمة الصوفية، فليس هناك أصل صحيح لاشتقاقها. كما قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه العبر، هي اشتهرت في مقدمة ابن خلدون، قال: وليشهد لهذا الاسم أي الصوفية أو التصوف اشتقاق من جهة العربية ولا قياس، والظاهر أنه لقب، أي لقب أطلق على قوم ظهروا فسموا هذا الاسم، ليس له أصل في اللغة العربية. وأما من جهة الاصطلاح فقد اجتهد بعض العلماء في معرفة أصل هذه الكلمة اصطلاحا، أو تنسب إلى أي شيء، أو ما اشتقاقها من جهة الاصطلاح. واختلفوا عدة أقوال، أشهرها وأقربها إلى الصحة أنها اشتقت من الصوف، من لبس الصوف. نعم، وهذا الذي رجحه ابن خلدون في مقدمة تاريخه، فقال: والأظهر من قيل بالاشتقاق أنه من الصوفي، وهم في الغالب مختصون بلبسه. ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مختصر الفتاوى المصرية. وكما أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه بسنده عن حماد بن زيد أنه قال: أخبرنا جليس لأيوب، أي لأيوب السختياني، قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسوا عيسى بن مريم عليه السلام، وقد حدثني من لا أتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والقطن واليمنة، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فهذا محمد بن سيرين إمام التابعين في وقته ينكر مسألة الاختصاص أو تخصيص لبس الصوف، وأن يجعل لبسه شعارا لقوم بأعينهم، وبين أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص لباسه بالصوف فقط. نعم، كان يلبس الصوف من ضمن ما يلبس. ومن هنا نشأت خرافة أو بدعة الخرقة التي عليها أهل التصوف جميعا، ويفتخرون بذكر الأسانيد بها إلى رؤوسهم أن فلانا لبس الخرقة، ألبسه شيخه الخرقة. وهل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ألبس الخرقة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من أصحابه؟ والله ما حدث هذا، ولا يستطيعون أن يثبتوا هذا ولو كان دون خرق القتادة. وهذا الأثر، هذا الأثر عن أيوب صححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في قاعدة تتضمن نعم ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه. نعم، واختلف في من أول، في من أول من أظهر التصوف. ومن يتتبع الأقوال في هذا الباب يجد أن من أوائل من ينسب إليه ذلك ممن ذكره شيخ الإسلام أيضا وعبد الواحد ابن زيد البصري. نعم، عبد الواحد ابن زيد البصري، وكما قال شيخ الإسلام إنه أول من ظهر أو من أظهر الصوفية في البصرة، أو قال إنه أول من ظهر من الصوفية من البصرة، وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، وكان في أهل البصرة من المبالغة في الزهادة والعبادة. نعم، إلى آخر ما قال. فظهر بعد ذلك الحارث ابن أسد المحاسبي في زمن الإمام أحمد، وتكلم في الخطرات والوساوس التي تعد الأصل الذي رجع إليه الصوفية فيما ابتدعوه بعد ذلك من أمور يندى لها الجبين. ولذلك لما عرض كلام الحارث المحاسبي على أحمد وأبي زرعة ونحوهما من أئمة السلف أنكروه وشد الإنكار، حتى لما سئل أبو زرعة سأله تلميذه سعيد بن عمرو البردعي كما في سؤالاته لأبي زرعة الرازي أنه قال شهدت أبا زرعة الرازي سئل عن المحاسبي وكتبه فقال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد الغنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري وابن عيينة والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس أي التي عليها الصوفية ما أسرع الناس إلى البدع؟ هكذا أنكر أئمة السلف أول البدع التي نشأت عليها الصوفية، وهي ما يسمى بالخطرات والوساوس التي ابتدعها الحارث المحاسبي الذي أمر الإمام أحمد بهجره وهجره كافة المسلمين في بلده لما أظهره من بدع وضلالات، منها أيضا التجهم، فكان جهميا وأظهر أوائل مذهب التصوف. وظهر بعده أو في وقته أيضا يعني في الحقبة نفسها تقريبا أبو حمزة محمد بن إبراهيم الصوفي البغدادي المتوفى في العام 69 بعد المائتين، والحارث توفي في العام 43 بعد المائتين أي بعد وفاة الإمام أحمد بسنتين. الحارث المحاسبي وتوفي بعده هذا أبو حمزة الصوفي في العام 69 بعد المائتين، والذي ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام فقال وكان أستاذ البغداديين وأول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب أي في مذاهب التصوف. هكذا كانت نشأة التصوف كما ترون في وقت متأخر، أي لم يكن أحد من الصحابة يعرف هذه الأمور، وما كان هناك صوفية في زمن الصحابة، إنما ظهروا أو كانت بدايتهم في زمن التابعين، ولما أظهروا مقالاتهم أنكر أئمة التابعين الذين عاصروهم مقالاتهم إنكارا شديدا ونسبوهم إلى البدعة ولم يعترفوا بأنهم من أهل السنة. وأنا أخاطب عامة المسلمين قبل أن أذكر شيئا من المقالات الصوفية الشنيعة، أخاطبهم بما استقر في فطرتهم وبما عرفوه من مبادئ الإسلام. أقول إن من أشهر الأقوال التي اشتهرت عن الصوفية بين العوام والتي ينكرها العقل السليم الموافق للفطرة السليمة، فكيف بالشرع؟ ما قاله الصوفية؟ قال إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، هكذا قال إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، أي لكل واحد أن يكون له طريقة، أن يكون له طريقة يصل بها إلى الله. فأين النبوة؟ وما قيمة النبوة والرسالة بعد ذلك؟ هذا والله إسقاط لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إسقاط لشريعة الإسلام. لما يكون لكل واحد طريق إلى الله لا يحتاج إلى النبوة، لا يحتاج إلى الرسالة، لأنه عرف طريقه بغير النبوة والرسالة. فهذا أمر بديهي ينكره كل مسلم بالفطرة لأنه يعلم أن الصراط المستقيم واحد، أن الطريق إلى الله واحد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يدعو في الفاتحة في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. فهل الصراط المستقيم صار طرقا؟ كما قال النصارى إن الإله صار ثلاثة، الإله عند النصارى ثلاثة، كيف يكون الواحد ثلاثة؟ وكيف يكون الصراط المستقيم طرقا؟ لا يقول بهذا العاقل يحترم عقله. فهذه نقطة. ومقولة أخرى أيضا اشتهرت عند العوام من مقولات الصوفية إذا ضاقت بك المدائق أو نزلت بك الشدائد فعليك بالبدوي أو فعليك بالدسوقي أو فعليك بزينب أو فعليك بالحسين. وأين الله؟ أين الله عز وجل؟ ولذلك تجد أن العوام الذين نشأوا على هذا الأمر ولم يعرفوا التوحيد أو لم يجدوا أحدا يعلمهم التوحيد توحيد الله إذا نزلت بهم الشدائد يسارعون إلى قبور هؤلاء مستغيثين بهم طالبين منهم أن يفرجوا عنهم الكرب. وهذا والله هو الشرك الأكبر بعينهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي جاء كل الرسل من لدن آدم مرورا بالمسيح وموسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ينكرونه جميعا ويحذرون الناس منه. وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إنكار هذا الشرك ومن أجل بيان التوحيد. هذه يعني نبذة يسيرة مما يعرفه أغلب العوام، ومن كان منهم على فطرة سليمة ينكره بالفطرة وإن لم يتعلم أو عرف شيئا من الدين من الدين الصحيح فأنكره. وأحب أن أركز في هذه الخطبة على مصطلح أيضا اشتهر عند بعض العوام ولكنه معروف مشهور عند الصوفية بكل طرقها، واختلفت عباراتهم وإن اتحدت في الغلو في بيان هذا المصطلح. وبلا شك الكلام عن مصطلحات الصوفية وما أتوا به من مقالات شنيعة تخالف الإسلام جملة وتفصيلا وتناقض دين الإسلام من أصله تطول فيه الكلام، وكتبت وألفت فيه المجلدات من مئات السنين ليس الآن، والكلام عنهم وعن خرافاتهم يحتاج إلى خطب ومحاضرات، ولكني أشير إشارات سريعة فقط في هذه الخطبة حتى يظهر لنا هل صدق هؤلاء لما قالوا إن الصوفية من أهل السنة. والله إن الصوفية لا علاقة لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد، ويكفي ما تسمعونه الآن من كلامهم في الحقيقة المحمدية. يقول ابن عربي وهو عند الصوفية الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر هكذا وسموه بهذه الألقاب، ابن عربي الطائي الذي قال بوحدة الوجود وأنه وحدة واحدة لا فرق بين الخالق والمخلوق، فالوجود هو الحقيقة المطلقة. ابن عربي الصوفي الطائي الذي يقولون عنه الشيخ الأكبر، فإن كان ابن عربي الشيخ الأكبر فما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كان هو الشيخ الأكبر هكذا على الإطلاق، وهو الذي جاء بعد موت الصحابة بمئات السنين. فطوال هذه القرون لم يكن هناك شيخ أكبر للمسلمين حتى أتى ابن عربي فصار الشيخ الأكبر. يقول ابن عربي كما في الفتوحات المكية في المجلد الأول، نعم، بدء الخلق هباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية. والله إن هذا تكذيب بالقرآن. أين وأن له أن أول موجود في الكون الحقيقة المحمدية؟ وما هي الحقيقة المحمدية هذه؟ يقول بعد ذلك: الحقيقة المحمدية هي مبدأ خلق العالم وأصله، هي مبدأ خلق العالم وأصله، أو هي مبدأ خلق العالم وأصله، من حيث إنها النور، من حيث إنها النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء، وهي أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي في الوجود. نعم، من مراحل التنزل الإلهي في صور الوجود. وهي من هذه الناحية حقيقة الحقائق. رأيت غلوا أشنع من هذا. طيب اسمعوا إلى ما يلي. قال القاشاني: الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعين الأول. فله الأسماء الحسنى كلها، هي الحقيقة المحمدية، هو الاسم الأعظم. ويقول ابن قديب البان: ثم رأيت عرش النور المحمدي قد واسع كل شيء في العالم، وهو دون عرش الألوهة وبه متصل. رأيت هذا الغلو الذي فاق غلو النصارى في المسيح ابن مريم، فاق غلو النصارى في المسيح ابن مريم. ويقول أيضا، أحببت أن أأتي لكم ببعض الأصول التي هم لا ينكرونها، ومنها كتاب ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية، وقد حصلت عليه وعلى أمثاله من كتب هؤلاء من المغرب لما كنت ألقي دورة هناك. يقول صاحب هذا الكتاب والموسوم بالعارف بالله سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير في الصفحة 27 بعد 200: فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شادة منها، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة. فكما لا تؤخذ أحكام الله إلا من أفعال تلك الصورة البشرية وأقوالها، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحوالها. فباتباع الصورة يحصل الاقتداء في أحكام الله الأزلية، وبمعرفة بعض الحقيقة يحصل الاهتداء إلى معرفة الله القدسية. يعني كأنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم كما صور النصارى ابن مريم، أن له وجهان، ما يسمى بالناسوت واللاهوت. الناسوت أي الوجه الإنساني، واللاهوت الوجه الإلهي. فالمسيح عليه السلام نزل إلى الأرض بالناسوت، ولما صلب عند البعض صلب الناسوت دون اللاهوت، واختلفوا في ذلك. بعضهم يقول إن الناسوت صلب مع اللاهوت، كذلك يعني الإله صلب عند بعض طوائف النصارى، وهذا لا يعنينا الآن. ولكن الذي يعنيني أن هؤلاء شبهوا الحقيقة المحمدية بما قاله النصارى في المسيح، وجعلوا هذه الحقيقة المحمدية أصل وجود العالم، وأن العرش المحمدي هو دون عرش الله وبه متصل، كما قال النصارى أن المسيح ابن الله، ولكن بصورة أخرى. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل هذا الكلام، وهو أول من ينكره ويكفر بأصحابه الذين قالوه. إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى وبعث من قبل الله ليعلم الناس توحيد الله، وأن يفرض الله بالعبادة وبالتعظيم، وكما كان يقول عنه ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد. ويدعو إلى ألوهية الله وحده، ولم يدعو إلى أنه صلى الله عليه وسلم أصل العالم. أين قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يجدون هذا أبدا ولو فتشوا كتب السنن والمسانيد والصحاح. أين هذا الكلام من دين الإسلام؟ أين هذا في القرآن؟ أين هذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا في كلام الصحابة؟ كيف يكون الذين يقولون هذا كلام من أهل السنة وهم أتوا بكلام لا علاقة له بالإسلام؟ هو مأخوذ من غلو النصارى وغلو الفلاسفة. فنعوذ بالله من هذا الضلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الكتب المعتبرة عند الصوفية، بل من أهم المصادر التي جمعت مصطلحات التصوف، كتاب لطائف الأعلامي في إشارات أهل الإلهام، تأليف عبد الرزاق القاشاني، والذي طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق سعيد عبد الفتاح منذ سنوات. يقول القاشاني في لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام في تعريف المصطلح المسمى أبو الأرواح، يقول: أبو الأرواح هو الروح المحمدي الذي هو عبارة عن جمعية أو عن جمعية وحدة القلم الأعلى لانتشاء جميع الأرواح عن روحانيته والاستفادة أرواح جميع الممكنات لكونه أول الأرواح التي لا ينعد شيء منها. وكانت روح المصطفى صلى الله عليه وسلم هي حقيقة هذا الروح الأول، لأنه لما كانت جميع الأرواح إنما هي ظهورات وتعينات حصلت عن الحقيقة الروحية المسمى بالروح الأول. وكان هذا المظهر لأظهريته في ظاهريته وقدسه وروحانيته، ظهر الروح فيه ما هو عليه دون تغير ولا تبديل، إلى آخر ما قال من هذا الهراء. هذا معتقدهم في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أبو الأرواح، وأنه الروح الأول التي انبثقت منها كل الأرواح. أين الخالق سبحانه؟ وإن هذا الكلام من كتاب الله، الله عز وجل خلق الإنسان من طين، هذا بصريح القرآن، ولم يقل أنه خلقه من الروح المحمدي أو أنه خلقه من النور المحمدي. هذا والله غلو لم يقل به أحد من أئمة الإسلام المعتبرين. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو فيه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، حيث قال: لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرد النصارى ابن مريم، ولكن كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء قوم كما بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية: لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا بقولكم: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت العبودية لله، أنه عبد لله، ليس إلها وليس ملكا وليس شريكا لله في الخلق ولا في الألوهية حاشا وكلا. فكيف إذا اعتقد هؤلاء أن من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم من أئمتهم ومن شيوخهم أن لهم التصرف في الكون؟ هؤلاء الأقطاب الأربعة ورأسهم القطب. من هو القطب عند الصوفية؟ قال الجرجاني في كتاب التعريفات: القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وعبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدن ويسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة، سريان الروح بالجسد. هكذا القطب عندهم، ويمثل شيخا من شيوخهم في كل زمان قد صارت روحه في الكون. بيده قسطاس الفيض الأعم، والذي يفيض على الخلائق، هو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، هو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس، لا من حيث إنسانيته. هكذا عدنا، يعني حتى لم يخص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعلوا هذا في القطب الأعظم الذي هو ينتقل من زمان إلى زمان، أن فيه جانب إلهي وجانب إنساني، لا من حيث أو جانب ملكي، لا من حيث إنسانيته. وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية، وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذبة فيها، وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها، وطبعا لا يسمى ملك الموت بعزرائيل. والقطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، وباطن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون إلا لورثته أي من الأقطاب، لاختصاصه بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الأعلى باطن خاتم النبوة. هكذا هذا الغلو الذي والله تشمئز منه النفوس السليمة ولا يقبله مسلم ولو كان جاهلا، إن كان على الفطرة سليمة لا يقبله مسلم موحد مؤمن بالله ومؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر ليس إلها، فكيف بمن دونه؟ وكما قال التيجاني أيضا فيما نقله عنه صاحب كتاب جواهر المعاني: اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيث كان الرب إلها كان هو أي القطب خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه، يعني القطب الذي يصرف أمور الكون في كل من عليه ألوهية الله تعالى، ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق، يعني القرب والبرزخ أو الواسطة بين الحق والخلق، فلا يصل قال فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان من الحق إلا بحكم القرب. القرب هو الذي يوصل أحكام الله القدرية إلى الخلق، يعني لا يحدث شيء في كون الله إلا بحكم القرب. أشركوا في الربوبية، لم يشركوا في الألوهية فقط، فاقوا مشركي قريش، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من مشركي قريش لم يشركوا في الربوبية، بل كانوا يعترفون أن الرب واحد، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي خلق السماوات والأرض، لا يشركون به شيئا في الربوبية، إنما أشركوا في العبادة فقط أي في الألوهية. فلذلك صدق من قال إن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. نعم، فلا يصل للخلق شيء كائنا من كان من الحق إلا بحكم القد وتوليته ونيابته عن الحق في ذلك، يعني هو النائب عن الله، القد قد للصوفين. كيف يكون هذا من الإسلام فضلا أن يكون من السنة التي هي الإسلام؟ فليقل هؤلاء وليعترفوا بخداعهم وغشهم للمسلمين إذا نسبوا هذا الهراء وهذا الغلو وهذا الشرك إلى دين الإسلام، والإسلام بريء منه ولا علاقة له بالإسلام. واسمعوا أخيرا إلى ما جاء في جواهر المعاني، هذا الأصل الذي ينقل منه جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني، تأليف علي حرازم ابن براد، يقول في الصفحة 54 بعد المئة طبعة المغرب: وما القول بنبوة مريم؟ قلنا إنه باطل. ووجه إبطاله أن القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات، أن القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات ويمدها ويقومها كل الوجود ذرة ذرة، فما من ساجد سجد لله تعالى في الوجود، أو راكع ركع لله تعالى، أو قائم قام لله تعالى، أو متحرك تحرك لله تعالى، أو ذاكر ذكر الله تعالى بأي ذكر في جميع الوجود، فالقطب في ذلك هو المقيم له فبه سبح المسبح، أي بالقطب سبح المسبح ليس بالله، وبه عبد العابد، وبه سجد الساجد، وبه وقعت الوجهة الأخرى التي لا تذكر. فحاصل الأمر فيه أي في القطب أنه للوجود كله بمنزلة الروح للجسد، كما أن الجسد لا قيام له ولا تعقل له إلا بالروح ولا حركة له إلا بالروح، هكذا منزلة القطب عند الصوفية، هو أصل حركات العالم وله تسلط على كل ذرة من ذرات العالم. وهذا يذكرنا بقول الخميني الشيعي الرافضي حينما قال إن لأئمتنا أي أئمة الشيعة مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لهم التحكم في كل ذرات الكون، هذا معتقدهم. ولهذا لا نعجب من توافق الصوفية مع الشيعة، ولا نعجب من دفاع الروافض عن الصوفية ومن دفاع الصوفية عن الروافض، فإنما خرجوا منهم. فوالله إن أصل التصوف لم يعرف في السنة ولم يكن من الصحابة، إنما كان من الروافض الشيعة الذين هم أصل كل بدعة دخلت في الإسلام. هذا باختصار، وما لم أذكره أعظم، والخطبة لا تتسع لكل ذلك، أكتفي بهذا الآن. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى الأخذ على أيدي هؤلاء ولن يعرفوا حقيقتهم، لأن كثيرا منهم لا يعرف هذه الحقائق للأسف، وقد يمدحونهم أو يغترون بهم لما أظهروه من إيه؟ من الصفاء كما قالوا في المؤتمر، ومن الزهد ومن الإيه؟ التقشف. هم والله يهدمون الإسلام هدما ولا يريدون سنة ولا يريدون أن يقوم الإسلام على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من خطط ومكائدهم. ولا نعجب من أن دول الكفر وعلى رأسها أمريكا تحتضن المؤتمرات والاجتماعات لهؤلاء. فأكبر مؤتمر كان عقد من سنوات للطرق المشايخ الصوفية إنما كان تحت رعاية أمريكا، والذي دعي إليه الروافض. ولا نعجب أيضا أن المستشرقين الأوائل كان جل اهتمامهم في أول قيامهم بإدخال بعض المخطوطات التي عثروا عليها في بلاد الإسلام إلى حيز الطباعة إنما كان بكتب التصوف. فأصول كتب الصوفية أول من اعتنى بطباعتها وإخراجها من غياب المخطوطات المستشرقون، الذين كان لهم خطة مدروسة لتدبير الإسلام وإبعاد المسلمين عن أصل دينهم المأخوذ من الكتاب والسنة ومن كتب السلف الصالح الأوائل، الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم ومنهجهم، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.